بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الواحد أو الأول بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا أيها الإخوة، أحب أن أوجه كلمة إلى أخواتنا اللائي يحضرن هذه الدروس في هذا المسجد. تتكرر الشكاوي من أن المكان المعد للنساء في هذا المسجد دائما تتكاثر فيه الأوساخ، وتتكاثر فيه بقايا الطعام، وتتوضع فيه روائح الطعام. وطبعا هذا كله انما هو نتيجة هؤلاء الاخوات اللائي يحضرن ان في هذه الدروس او في مناسبات اخرى. سبق ان ذكرنا الاحاديث التي وردت في اداب المسجد وأهمية المحافظة على نظافته، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحط القذارة والأشياء الأوساخ من، لا أقول جدران المسجد، بل من الأماكن التي تكون قريبة من المسجد. المسلم لا بد أن يكون غيورا على حرمات الله، على شعائر الله، والمساجد تشكل أول شعيرة من شعائر الله. والله يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا فإذا رأى أحدنا من رجال أو نساء أي أثر من آثار القذارة أو الأوساخ في المسجد، فيما تراه العين او فيما يشمه الانف، يجب علينا ان نبادر الى ازالة هذه الاوساخ، ويجب علينا ان نكون خدما لتطهير المسجد من ذلك كله. ونحن نعلم ان المرأة معروفة بنظافتها وبحب النظافة، وهي التي تعنى بمنزلها وتتباهى بالألق الذي تمتع دارها به، فكيف ببيت من بيوت الله؟ لو لم تتوارد هذه الشكاوي لما تحدثت، لكن تكاثرت الشكاوي. روائح الطعام تعج بالمكان الذي يحضرنا فيه، وربما جاءت المرأة بشيء من الطعام لأولادها، لصغارها، أو لنفسها في الوقت الذي تحضر فيه هذا الدرس أو أمثاله هذا الدرس. هذا ما ينبغي أن يكون بشكل من الأشكال. المرأة التي تأتي من بيتها إلى درس، ماذا تأتي؟ ما الذي يقودها إلى ذلك؟ إنما يقودها إلى هذا غيرتها على دينها. طيب، لماذا لا تدفعها غيرتها هذه إلى رعاية بيت الله، إلى حماية بيت الله من الأوساخ؟ لماذا تكون هي أداة الأوساخ أو الأقذار والروائح أو المناظر؟ لماذا؟ هذا ما ينبغي أن يكون. وإن اعتبرت الواحدة منهن بأنها تقود معها صغارها إلى المسجد من أجل أن تحضر الدرس، فيترتب على ذلك بعض الأوساخ، أو لابد أن تحضر طعاما لهؤلاء الصغار. نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة شرعية. إذا كنا أمام خيارين، إما أن نبرأ مفسدة وتفوتنا عن غير المصلحة التي نريد أن نحققها، نحقق مصلحة وتقع عندئذ مفسدة، ماذا نصنع؟ ندرأ المفسدة وإن لم تتحقق المصلحة. فالمرأة التي لا تستطيع أن تأتي إلى هذا الدرس إلا ومعها صغارها ويترتب على ذلك المفسدة التي نتحدث عنها، فخير لها أن لا تحضر إطلاقا، لأن درء المفاسد مقدم على جذب المصالح المتمثلة في استفادتها من هذه الدروس. شيء آخر يعني ما كنت أود أن أقوله، لكن أنا أضطر أن أقوله، أنا ممن يدافع دائما عن المرأة وأقول إن المرأة والرجل سيان، النساء شقائق الرجال، وأنا أنكر على الذين ينظرون إلى المرأة نظرة دونية، لكن يا أخي في بعض المرأة في بعض الأحيان المرأة هي التي تفرض علينا أن ننظر إليها أنها يعني تختلف عن الرجال. هذا هو مكان الرجال في المسجد، ما رأينا يوما أثرا للطعام، ما رأينا يوما أثرا لوثقة من الأوساخ، ما دخلنا المسجد المكان الذي يحضره الرجال إن كان هنا والمؤخرة أو في القبو تحت، ما دخل داخلا فشم رائحة طعام، رائحة زفار، رائحة أشياء من هذا القبيل أبدا. طيب ما الفرق؟ نحن نقول الرجال والنساء سواء، هذا الوضع يضطرنا إلى أن نقول أن المرأة تختلف. أرجو ثم أرجو أن لا أحتاج إلى تكرير هذه النصيحة وهذه التذكرة. نحن نفتخر بالنشاط النسائي وحضور النساء هذه الدروس واهتمامهن بهذه الدروس، وأنا أدعو دائما إلى أن تكون مساجدنا مفتحة الأبواب لكل أصناف النساء، لكل أصناف النساء الملتزمات وغير الملتزمات، لأن المرأة الغير الملتزمة اليوم ستصبح ملتزمة بإذن الله غدا، لكن بمقدار ما نرحب ونفتح المجال وندعو إلى ذلك أيضا نضع الكوابح. هذا الكلام ينبغي أن يحملنا على أن نغار على بيوت الله سبحانه وتعالى. نتابع الآن درسنا في باب فضل السواك وخصال الفطرة. أحسب أن الكلام الذي ذكرناه بالأمس عن السواك وأهميته وفضله وأن سنيته ثابتة مستمرة إلى يوم القيامة، أحسب أن الكلام الذي ذكرناه في هذا كاف ووافد. نعم، وأظن أن ما قد قلناه أزال عن أذهاننا الأوهام التي يحملها في عقولهم أو في نفوسهم بعض المسلمين السطحيين الذين يتعشقون الحضارة الغربية والذين يرتدون جلباب المهانة والذل، بل أقول الحقارة أيضا، نعم في هذا العصر، لأنهم لا يدركون قيمة أنفسهم وإنما يدركون أن قيمتهم تكمن في اتباعهم للآخرين. نعم، أظن أن هذه الأوهام كنست واكتسحت من أذهاننا لو أن العلماء اخترعوا ملايين المخترعات لرعاية الأسنان واللثة والفم لم تباهي ولم تضاهي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك قلنا استعملوا تلك الوسائل الحديثة ولكن لا تجعلوها ناسخة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ولو تشاري من هو هذا الذي يدافع عن الفرشاة والمعاجين الحديثة؟ من هو هذا الذي يضع الفرشاة في جيبه عند كل صلاة يمسح فمه ولسته بالفرشاة؟ من؟ أبدا أحدهم لا يفعل ذلك، إنما يتعادها قبل النوم وعند الاستيقاظ ربما. إذا في كل الأحوال هو لا ينافي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو رأينا واحدا منهم يحمل الفرشاة في جيبه بدلا من السواك فإذا وقف يصلي أخرج الفرشاة، نعم وبلك فيها أسنانا لصدقنا أنه إن انما يريد ان يطبق السنه لكن لا بالسواك والاراء وانما بوسائل الحديث، لكن نحن نعلم ان احدا منهم لا يفعل ذلك. اذا هذا الكذب امر واضح في هذا الموضوع. بقي ان نتحدث او ان نصغي الى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصال الفطره. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطره خمس، او خمس من الفطره: الختان والاستحداد وتقليم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب. متفق عليه. هذه الخصال التي يعدها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خصال الفطرة كما ذكر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونبدأ أولا ببيان معنى الفطرة. ما معنى أن هذه الخصال من خصال الفطرة؟ الفطرة قريبة هذه الكلمة من كلمة الإيجاد أو الإبداع أو الإنبات. نعم، فيقال فطر الله السماوات والأرض، يعني أوجدها على غير سلل ونظام سابق، بدون مادة خام سابقة. أجل، الإنسان عندما خلق وأوجد وفطر يعني أوجد، وجدت معه أيضا الفطرة الإيمانية، وجدت مع ولادته الفطرة الإيمانية. ماذا نعني بكلمة الفطرة الإيمانية؟ أي نواة ارتباط هذا العبد بالله وبحثه عن الخالق وحنينه إلى الموجد وخضوعه لسلطان البارئ جل جلاله. هذه النواة الموجودة بين جوانح هذا الجنين الذي تحول إلى مولود في لحظة ولادته، هذه النواة موجودة بين جوانحه تماما كما يقول العلماء اليوم، لأن الإنسان عندما يكون مشروعا قبل أن يولد، يعني هو مشروع لأن يكون جنينا، لم يصبح جنينا حتى بعد، في هنالك في هذه الخلية أو هذا الحيوان الواحد الذي انضم إلى هذه البيضة من المرأة، فتحول ذلك إلى مشروع لإنسان. هذا الكائن يوجد في داخله شريطا وراثيا يسمى السبغيات أو الكروموزومات، فيه مؤشرات تدل على أخلاقه، سجاياه، مظاهره الخلقية، شكله، إلى آخر ما هنالك. وهذا يقول العلماء اليوم، لكن الله عز وجل ذكره لنا في محكم كتابه عندما أنزل كتابه على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما وضعنا ذلك قبل اليوم. كما أن هؤلاء العلماء يقولون إن أخلاق الإنسان ومظاهره الخلقية كامنة في هذا الشريط الوراثي، فكذلك فطرته الإيمانية موجودة في كيانه. هذه النواة التي تتفتح فيما بعد حنينا إلى الله، بحثا عن الخالق، خضوعا للموجد، اصطفافا بالعبودية لله، كل ذلك موجود في كيان أي طفل يولد. نعم، هذه هي الفطرة. وأساس هذه الفطرة أيها الإخوة، أساسها كما ذكر جل العلماء بل كل العلماء، قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إياكم أن تقولوا. أجل، هذا حوار شريف قدسي جرى بين الرب سبحانه وتعالى وأرواح هذه الخليقة في عهد ألست بربكم، الله أعلم بذلك العهد. خاطب الله هذه الأرواح وسألها هذا السؤال: ألست بربكم؟ كيف تنكر الأرواح، بل كيف تجعل الأرواح ربوبية الله وهي منسوبة إلى من؟ إلى المرء. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هي نسبة، نسبة تشريف، نسبة تكريم، والله أعلم بما وراء ذلك أيضا من الأسرار. كيف لا تقول أرواح بلى وهي منسوبة إلى الله عز وجل؟ أرواح الكفار قالت بلى، أرواح الملاحدة قالت بلى، أرواح التائهين والشاردين قالت بلى. أيضا ذلك العهد لا ينسى. من هنا انبثقت الفطرة، الفطرة الإيمانية في كيان الناس جميعا بقطع النظر عن المآل الذي قد تتعرض له هذه الفطرة الإيمانية. العجيب أيها الإخوة، وينبغي أن نمحص هذه المسألة قبل أن نصل إلى المضمون، بعض المتفيهقين الذين يتمشطون بألفاظ العلم وهم أحوج الناس إلى أن يشموا رائحة العلم، قل ما الدليل العلمي على هذا؟ ها أنا ذا أستعد الذاكرة لأسمع هذا الحوار فلا أذكره، ها أنا ذا أحاول أن يعني أستعين بحافظتي ذاكرتي وسائلها متى كان هذا؟ الحافظة لا تتذكر شيئا. الأذن أستنجده وأسأله هل سمعت نداء من الله اتجه إليك يقول نعم ألست برب؟ شيء لا أسمع. والإنسان هو هذا، هذا هو الإنسان. فإذا كانت أذني لا تعلم، وإذا كانت حافظتي لا تذكر، إذا هذا الكلام لا أصل له، كلام باطل. هذا الكلام الذي يقوله بعض المتفيهقين المتعالمين وهم جهال. ما الرد عليه أيها الإخوة؟ أحسب أن أي واحد منكم يفكر تفكيرا علميا يعلم الرد على هذا الكلام التافه. من الذي خوطب بهذه النجوة القدسية؟ الأجسام أم الأرواح؟ الأرواح صافية عن هذا القفص الجسدي، لم تكن هنالك آذانا ولا فقط صراخية، ولم تكن هنالك أدمغة ولا حافظة تعي الأمور والأحداث بشكل من الأشياء. كل هذا القفص الجسدي لم يكن. خطبت الأرواح فأصغت الأرواح وسمعت خطاب الله عز وجل دون وساطة آذان، ودون وساطة فضلات صماخية، ودون وساطة حافظة وذاكرة ومخيلة ونحو ذلك، لأن ما كانت هذه الأقساط الجسدية موجودة إطلاقا. إنما الروح هي التي انتصت هذه النجوة، هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى، فترسخ في أعماق أعماق هذه الأرواح. أليس من الغباء والسخف أن يعود الواحد من هؤلاء نفسه يسأل أذنه التي خلقت بالأمس، نعم هل سمعت هذه النجوى؟ أو أن يسأل حافظته، أو أن يسأل مخيلته. مخيلة ما كانت موجودة، الآذان ما كانت موجودة، سل روحك. أجل تجبك هذه الروح، لكن إياك أن تسألها بعد أن تكون قد خلقتها. إذا سألتها بعد أن تكون قد خلقت هذه الروح في متاعات الشهوات والأهواء، وفي سجن الملذات والعصبيات والعناد والرهونات ونحو ذلك، هذه النواه الذي من الذي يحج إليه حالها؟ نواه فقدت غذاءها، فقدت تربتها الطبيعية، حمايتها، تموت هذه النواة كأنها قطعة حجر صلب. مع ذلك لم يؤول حال نواة الفطرة إلى هذا، إلى الموت أبدا، يؤول إلى ذبول، إلى الخدر، أجل إلى النوم، إلى الرقاد. في أي لحظة يمكن أن تستيقظ هذه النواة؟ أجل هذا هو الجواب عن هذا الكلام الخرافي الباطل. هذه الفطرة الإيمانية أيها الإخوة تتبعها نتائج، ما من نتائج الفكرة الإيمانية النظافة. النظافة ذيل من ذيول الفكرة الإيمانية التي فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها. وانظر تجد أنك مطبوع بطبع هذه النظافة. هذه ظاهرة لا تحتاج إلى حوار ولا إلى نقاش. هذه النظافة جبل الإنسان عليها بالفطرة، ثم جاء الإسلام ليفسرها بالبيان والشرح والقواعد والأحكام والسلوك. ومن ثم يدعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسس هامة للنظافة ويربطها بهذه الفطرة. يبين لنا أن الإسلام لم يكن بدعا إذ دعا الإنسان إلى الارتباط والانضباط بها وتنفيذها، لا، وإنما الإسلام في هذا طبق ما تدعو إليه الفطرة ودعا الإنسان إلى ما تلاحقه به الفطرة الإنسانية. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من خصال الفطرة. أجل ما هي الختان وعددها صلى الله عليه وسلم؟ الختان شيء معروف، أما للرجال فهو واجب ولا أعلم خلافا في ذلك، وأما لغير الرجال للنساء فالواقع أن بعض أو كثير من الفقهاء اعتمدوا في ذلك على حديثين كل منهما ضعيف لم يصح. ومن ثم فليس هنالك ما يدل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب الختان بالنسبة للمرأة، والأحكام لا يكفي فيها الحديث الضعيف، لا بد فيها من حديث يعلو على مستوى الضعيف. حسن ثم وراء ذلك فأعلم ذلك صحيح مثلا. ولذلك المفتدي عند جل المذاهب الفقهية أن الختان ليس واجبا بالنسبة للمرأة، والداعي الذي دعا إلى وجوب الختان بالنسبة للرجل ألا وهو النظافة وإبعاد الرجل أو إبعاد الإنسان وأعضائه عن أن تكون بؤرة لأوساخ، وما عن كلمة بؤرة المعنى الذي تدركون، هذا السبب غير موجود بالنسبة للمرأة، إنما هو موجود بالنسبة للرجل فقط، وهذا شيء معروف علميا. ولذلك ليس غريبا أن تسمعوا أن بعض الناس غير المسلمين في الغرب يختتنون وهم غير مسلمين، لأنهم يقتنعون بأن الختان هو الضمانة لأن لا يكون هذا العضو بؤرة لأوساخ تتحول إلى أمراض خطيرة في أنفسهم أو في غيرهم، وهذا شيء معروف وربما ينتشر ويزداد انتشارا. هذا من الفطرة، لأن الإنسان مفطور على النظافة، مفطور على الاشمئزاز من الأوساخ ومظاهرها وأسبابها كما قلنا الآن في مقدمة الدرس قبل أن نبدأ درسنا. نعم. إذا فباختصار نقول الختان واجب بالنسبة للرجال، والسبب هو هذا الذي أقوله لكم، أما بالنسبة للنساء فلا. الخطوة الثانية من خصال الفطرة الاستحداد، والاستحداد هو حلق ما يسمى بالعانة، وهي الشعرات التي تكون بين الفخذين، وهذا خير تعبير يعبر بشكل جامع عن ذلك. نعم. لماذا؟ لأن هذا أيضا ضمانة للنظافة التي تبعد الإنسان عن الأوساخ التي قد تجره إلى أمراض مختلفة متنوعة. أيضا من خصال الفطرة، أنا الآن أشرح شرح علمي مو باختصار لكن بوضوح أيضا. ثم يقول وتقليم الأظفار. تقليم الأظفار ربما يكون فيكم من رأى أن تقليم الأظفار سنة، فعلا بعض الفقهاء هكذا يقولون سنة، لا يقولون سنة، لكنها إذا وصلت إلى مرحلة معينة يصبح تقليم الأظفار عندئذ واجبا. ما هي مرحلة السمنة؟ عندما تجد أن الأظفار بدأت تطول، أي بدأت تتجاوز حدها الفطري الذي ينبغي أن يبقى تجميلا لرؤوس الأصابع، بدأت تتجاوز، بدأت تستنبت هذه الأظافر زوائد، لكنها لم تطل بعد إلى درجة خطيرة بحيث يكون ما تحتها بؤرة للأوساخ. هنا يسن أن تبادر فتقلم أظافرك، فإذا أمرت وطالت هذه الأظافر ما الذي يحدث؟ الإنسان بسبب استعماله يديه في الأمور المختلفة والخدمات المتنوعة ما الذي يحدث؟ نتيجة لأعماله المختلفة وخدماته التي يقوم فيها بيديه يخشى ما بين هذه الأظافر التي طالت وما تحتها من الجلد بالأوساخ المتنوعة المختلفة. عندما تقوم إلى الوضوء هل تستطيع أن تعمم الأجزاء التي ينبغي أن يصلها الماء للوضوء؟ لا تستطيع، لا تستطيع إلى ذلك سبيلا. رؤوس الأصابع لا يبلغها الماء بسبب هذا الحجاب الذي حجب الجلد في رؤوس الأصابع عن الماء أو حجب الماء عنها. إذا أصبح تقليم الأظافر في هذه الحالة واجبا لسبب قاعدة سبق أن قلناها ولا ينبغي أن نكون قد نسيناها. ما هي هذه القاعدة؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، وعند الوضوء يجب أن نعمم كل الأجزاء التي ينبغي أن ينالها الماء، ولن ينالها الماء إلا إذا قلمنا أظافرنا، إذا أصبح تقليم الأظافر واجبا. هذه حقيقة معروفة، فلا تخدع عنكم كلمات الفقهاء عندما يقولون يسن. يسن في المراحل الأولى، المراحل الأولى، لكن إذا طالت كثيرا يجب. وهذا أيضا أيها الإخوة من خصال الفطرة ومما نعتز به كمسلمين، بل أقول هذا مظهر من أجل مظاهر الحضارة الإنسانية المثلى. والحضارة الإنسانية المثلى لا يتكفل بها إلا شيء واحد، الإسلام أبدا. لا تخدع عنكم بوارع الحضارة الغربية، الحضارة الغربية بكلمة مختصرة مظهر من أخطر وأحط مظاهر النفاق. حضارة الغرب الإنسانية مظهر من أحط مظاهر النفاق في كل الجوانب، في كل الجوانب. عدالة الحضارة الغربية مظهر من أخطر مظاهر النفاق، أليس كذلك؟ أين هي عدالة الحضارة الغربية؟ تسمع كلمات رائعة عن حقوق الإنسان وما إلى ذلك وضرورة مراعاة حقوق الإنسان والسهر عليها، لكن تنظر إلى الواقع فتجد نقيض ذلك. تجد كما قال المثل العربي: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. لا، هذا هو الواقع. إذا هو مظهر النفاق. عندما تصغي إلى حديث الحضارة الغربية عن اللياقة وعن النظافة وما إلى ذلك، إياك أن تخدع، مظهر النفاق. قد تنظر إلى رجل الغربي وهو يرتدي هذه الجلدة ويتجمل ويتأنق في كل من فرقه إلى قدمه، لكن اخترق هذه الكرة الظاهرة تجد ما تشمئز منه الأعين، وستتفاجأ بما تشمئز منه القلوب. أسوأ ما يمكن أن تجده مناقضا للحضارة الإنسانية في المجتمعات الغربية، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. دخلت أيها الإخوة بيوتات الغربيين، دخلت الصالونات وإذا بها تعج بالأناقة، لكن شاء الله أن أدخل أيضا المرافق فرأيت شيئا والعياذ بالله من أجل، رأيت شيئا لا العين تصبر على رؤيته ولا الأرض يصبر على شمه بشكل من الأشكال. لماذا؟ لأن هذا شيء خفيف. المهم في الأناقة والنظافة ما يكسره الناس في محافلهم وفي لقاءاتهم وما إلى ذلك. أجل، وأنا ينبغي أن أقول الكلام الدقيق وأضع الحروف أضع النقاط على حروفها، ينبغي. نعم، هذا الاسناد الداخلي لأي واحد من هؤلاء الغربيين. ما معنى شأنه؟ تحمد الله على أن الله عز وجل أكرمك بالإسلام، تحمد الله عز وجل على أن الله عز وجل شرفك بهذا الدين. هذه حقيقة أيها الإخوة. نعم، ولا أريد أن أفصل أكثر من هذا الكلام. نعم، طول الأظافر مظهر لماذا أيها الإخوة؟ أنا أعجب كل العجب من رجل يرضى أن يتناول طعاما من صنع زوجته عندما تكون زوجته لها أظافر طويلة طالت كالمقالب. والله أنا أعجب كيف لا يطمئن عندما يأكل الطعام الذي قد حضرته بيديها، ولعلكم تعلمون ما أعني، أليس كذلك؟ هذا عش للأوساخ على اختلافها، كل ما تتخيل عش لهذه الأوساخ على اختلافها. كيف يمكن أن أنال شعبة ماء من إنسان أو إنسانة تقدم لي خدماتها بيدين هما أبعد ما تكونان عن الفطرة الإنسانية، الإنسانية أقول لا الإسلامية، الإسلام هو الذي يحتضن الإنسانية، أليس كذلك؟ ما من إنسان شرد عن صراط الله وشرد عن فطرته التي فطره الله عز وجل عليها فعلق هذه الصور الضبابية وهذه المظاهر النفاقية مظاهر النفاق إلا وذاعا حتى أصول النظافة في حياته. قد يقول قائل يعني الإسلام ليس هو شرط النظافة، كل واحد منا النظافة فطرة عنده، فهل نحن بحاجة إلى أن ننضبط بالإسلام لنتمتع بالنظافة؟ نعم، لأن الضمانة الوحيدة لحماية الإنسان من الأقدار والأوساخ المختلفة الإسلام، الإسلام الحقيقي المطبق للشعارات التي يتجمل بها الإنسان انتسابا وانتماءا. أجل، فإذا شرد أحدكم عن الإسلام فلسوف يشرد عن ضمانات النظافة أيضا. هذه حقيقة لا شك فيها. الجماعة المجلس مع سلم من كبار الشخصيات فيه المسؤولون كانوا يجلسوا إلى جانبي واحد من هؤلاء الشخصيات، كنا في مجلس رسمي. نعم، وإذا بي أفاجأ بشيء تشمئز له المشاعر. الرجل يتصرف بدون وعي، أظافره طويلة جدا جدا، طبعا الإنسان يتضايق من طول الأظافر. ما الذي يصنع؟ يقضم أظافره بأسنانه، يقضمها بأسنانه وهو لا ينتبه لما يفعل. كيف هذا؟ هنا موت، فوجدت أن أظافره تتساقط أمامه وهو يقدمها بهذا الشكل. حمدت الله عز وجل واستغرقت بشعوري الداخلي وبمناجاتي مع الله عز وجل على هذا الإسلام الذي شرفنا به، على هذه النظافة التي جعل من ديننا ضمانة. لا، لو كنت شاردا عن صراط الله لربما وقعت في مثل ما وقع فيه هذا الإنسان. أجل، ولو أن هذا الإنسان عاد إلى حمى الله وعاد إلى شرعة الله وعاد إلى نظام الإسلام يدرسه لأقلع عن هذا الأمر ولشعر بالاشمئزاز الكبير والكبير من هذا الشيء. أجل، نعم، إذا فعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور كلها من خصال الفطرة، الفطرة الإنسانية، والفطرة الإنسانية لا يمكن أن يحصنها إلا الإسلام. إسلامك هو الذي يحصن فطرة النظافة الموجودة في كيانك. ثم تحصل لنفس الابط. هذه الاعراض التي تحت الابط هي ايضا ربع. والمفضل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتفها لكي لا تكون هذه المنطقة التي نعم يلتصق فيها جلد بجلد، يلتصق فيها هذا الجلد بهذا الجلد، أجل جلد الخاصرة بجلد العضد، وبينهما هذه السعارات الكثيفة والعرق عامل ثالث. ما الذي يحصل؟ يكون هذا سببا لألفاق وسببا لكثير من الأمراض والأوبئة أيضا. إذا ينبغي التخلص من هذه الشعارات نتفا، لكن الفقهاء قالوا كثيرا من الناس لا يقوون على ذلك. النتف يعني شيء مؤلم، إذا لم تستطع فالحلق يقوم مقام النتف. لكن لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث النتف؟ النتف يؤلم حالا لكنه يريح مآلا، بينما الحلق يريح حالا إلا أنه يؤلم مآلا، لأن الشعرات نعم تعود فتستنبت لكن بشكل حاد، عندئذ الإنسان يعاني منها. نعم، ومع ذلك انتحر. المهم أن تتعاهد هذا المكان بالنظافة. ثم قال وقص الشارب. الشارب هو هذه الشعرات التي نعم بين الأنف وبين الشفة العليا. ما الذي يعنيه رسول الله بقص الشارب؟ شرحه في الحديث الآخر حف الشارب. قال حف الحافة، الفم هذه هي الحافة، ينبغي أن تثمر شعرات الشارب عن حافة الأنف، وكلكم يعلم الذوق المتعالي في هذا الأمر. نعم، هذه الشفة العليا ينبغي أن تكون مكشوفة وما ينبغي أن تكون مستورة، وينبغي للشعرات أن تتراجع إلى حدود ما وراء هذه الشفة. لماذا يا سيدي يا رسول الله؟ أولا هذا أمتع جمالا، ربي عز وجل ذملك يا أخي بهاتين الشفتين، لماذا تستر واحدة منهما وتبقي الأخرى؟ هذا شيء. الشيء الثاني أن هاتين الشفتين بوابة الطعام عندما تأكل، أليس كذلك؟ فتصور أن هذه الشعرات قد تبانت ثم تبانت ثم ارتخت ثم حجبت الشفة. ما الذي يحصل عندما تأكل؟ أسوأ منظر تراه عين الآكل أن يرى صاحبه وإن شاربيه يشتركان معه في الطعام، أليس كذلك؟ أنا أتقدم عندما أجد إنسانا يأكل بهذه، وكم رأيت هذه الظاهرة. الإسلام دين النظافة، وفي الناس من يخالف هذا تماما. نحن نحتكم إلى الإنسانية التي جاء الإسلام لحمايتها، وهذا معنى حماية الفطرة. نعم، هل هنالك من يقبل هذا المظهر؟ لا يقبل هذا المظهر. إذا ينبغي أن تشمر وأن تتراجع شعارات الشارب عن الشفة العليا، وليس المقصود بهذا الكلام أن يقص الشارب كله، يعني أن يؤتى عليه من آخره، لا، ليس هو ابن المراد. بدليل الحديث الآخر حق، وحق الشارب ليس المراد به يعني الحق الكامل، وإن كان البعض نعم فهم هذا ورجح أن يعني تعلق الشارب وأن يبقى آثار. لا لا، الراجح أنه لازم تشمر فقط انتهى الإشكال. هذه خصال من خصال الفطرة دعانا إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومجموعها ينتهي إلى رصيد واحد، وهو أن الإسلام يدعو إلى النظافة، يدعو إلى الطهارة من الأرجاس والأدناس كلها. وعندما جاء الإسلام أو قبل أن يأتي الإسلام كان العرب، وما ينبغي أن نجهل هذا، مضرب المثل في شرود عن النظافة وشرود عن الطهارة. وكان الرجل العربي منهم يقول كنا إذا أكلنا نعم نمسح يدنا بأعقاب أقدامنا، هكذا كانوا يغسلون أيديهم. ينفع الواحد منهم بعد ان ياكل اللحوم والزفر ونحو ذلك يعقد قدميه وينتهي الامر. ولكن كان احدهم يقول هذا الكلام حمدا لله على الاسلام وافتخارا بدين الله سبحانه وتعالى الذي اخرجهم من تلك البؤره الى صعيد هذا الوضع. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المربي بسم الله، لكن لا من عند نفسه ابدا، يربي اصحابه على الانتقال شيئا فشيئا من بؤره الاوساخ والاخذاء الى صعيد النظافه المثلى التي اصبحت مضرب المثل. كانوا مضرب المثل بالاقدار فاصبحوا مضرب المثل بالنظافه. كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا جلس اليه بعض اصحابه ونظر فوجد فيهم من يعاني من سفره الاسنان يقول لهم هكذا يعمل: ما لكم تاتونني قلحا الا تتفوكون؟ يقال فلان اقلح، يعني ذو اسنان صفراء بسبب عدم التعهد، الا تتفوكون؟ لماذا لا تنظفون اسنانكم؟ هذه من خصال الفطره كما شرحناها بالامس في الاسبوع الماضي. النبي صلى الله عليه وسلم كان المظهر الامثل والاول للفطره التي يدعونا اليها في هذا الحديث وغيره، لكن هل انتهت خصال الفطره؟ هنالك المزيد ذكرها الامام النووي في الحديث الثاني. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، ونصل البراجم، هذه البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي الذي يروي عن سيدة عائشة: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو احد رواة الحديث: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. هنا نقف عند الاضافات التي لم ترد في الحديث الاول. قص الشارب عرفنا، اعفاء اللحية يعني ترك اللحية على طبيعتها، هذه من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثبت ان كسرى أرسل عندما سمع برسول الله وجاءته رسالته، رسالة رسول الله إليه، أرسل إلى بازان عامله على اليمن، كانت اليمن مستعمرة فارسية، يكلفه أن يرسل رجلين جلدين إلى رسول الله وأن يأتي به موجودا، لا موجودا يعني مسجونا. فأرسل بازان رجلين جلدين إلى رسول الله ودخل عليه وقال له: إننا مكلفان أن نأخذك موجودا إلى ربنا. من هو ربهم؟ كسرى. فقال نعم، رآهما وقد يعني لا ليس لهما شوارب ولا لحم. قال: ما الذي جعلكما هكذا؟ قال: هكذا يأمرنا ربنا، يعني كسرى. قال: أما أنا فقد أمرني ربي أن أحف الشارب وأعفي اللحم، يعني أترك اللحم كما هي. ثم قال: انتظران الى الغد لحتى افكر يعني. فجاء من الغد فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخبرا ربكما، يعني بازان، ان ربي قد قتل ربه في هذه الليله لست ساعات مضين منها. وتبين ان كسرى فعلا كان قد قتل في تلك الليله. محل الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهنا في هذه الحالة إلى أن الشارب ينبغي أن يحف أو يقف، أما اللحية فينبغي أن تترك. إعفاء اللحية أي تركها على سجيتها، وهذه هي السنة الكاملة، بل عند بعض العلماء هو الواجب. نعم، لكن قال أكثر الفقهاء أنه يسن أن يأخذ منها إذا استرسلت اللحية وزادت على القبضة، قبضة اليد هكذا طولا. هنا ينبغي أن نتساءل: اللحية هذه، هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذلك على سبيل الوجود أم الندب؟ خلاف.
السادة الأحمد قالوا هذه من سنن الزوائد. السادة الشافعية لهم رأيان في هذا الأمر. البعض يقولون أصل ترك اللحية واجب كهذه اللحية التي ترونها، لكن كمالها في أن تكون قبضة، فإذا تركها بهذا الشكل فقد طبق أصل السنة لكنه لم يطبق السنة الكاملة. إذا هنالك من يقول إنها سنة وهنالك من يقول إنها واجب، وأنا يعني أجنح دائما إذا وجد في المذاهب المعتمدة قولان في أمر من الأمور وكان هذان القولان راجحين في المذهب في كل من المذهبين فأنا أجنح إلى التيسير. نعم. وعلى يعني ينطبق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. نعم، ما لم يكن اسما. ما دام هنالك من العلماء من رجح سنية ترك اللحية وهنالك من رجح وجوب ترك اللحية، اذا نحن بسبيل ان نقول هذا للناس. هنالك كثيرون من الناس لهم ظروف ولهم اوضاع ولهم مشكلات متنوعة ربما تدعوهم الى ان يتجاوزوا تطبيق هذه السنة، لكن ينبغي ان نعلم الحكم على كل الاحوال، وينبغي ان نعلم ان انسانا مثلي بهذا الشكل لم يحقق كامل السنة. كامل السنة ان تكون اللحية قبضة هكذا. ثم قال والسواك سبق ان شرحناه، واستنشاق الماء عند الوضوء. الاستنشاق معروف اليس كذلك؟ نعم. وقص الأطفال تم شرحه، وغسل البراجم. البراجم أيها الإخوة عندما أفعل هكذا ظاهر الأصابع في مكان العقد تجد على الجلد سنايا، سنايا للجلد. هذه السنايا إن لم يتعهدها الإنسان بالنظافة تغشى بالأخضر. يقول بعض منكم كيف تغشى في اليوم؟ نحن دائما نغسل أيدينا. الحمد لله الله عز وجل انزل لنا من السماء ماء طهورا كما قال الله عز وجل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في عصر لم يكن هذا الماء الذي تتمتعون به موجودا بهذا الشكل، وكثيرا ما كان العرب يجمعون الى تنظيف ايديهم بما باشياء من الجامدات ولم يكونوا يستعملون الماء. فعندما لم يكن احدهم يستعمل الماء الا نادرا، هذه التثنيات على الجلد هنا ما الذي يحصل؟ تتكاثر الاوساخ، هذه تسمى البراجم. طبعا ذلك بعد ذلك اكرمنا واكرم العرب، وقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارض الجزيره العربيه ستعود مروجا وانهارا كما ورد في الصحيح، وهي في عادت مروجا وانهارا والمياه كثرت، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. لكن ينبغي ان تعلم ان رسول الله قال هذا في وقت كان هنالك قيمه كبيره لهذا الكلام، ومع هذا فلا يقول ان قائل اليوم لا داعي الى هذه النصيحه، الماء كثير والحمد لله نحن في اليوم دائما نتوضا. نعمه الله موجوده الان، لكن يوشك ان تغيب هذه النعمه غدا. ومع الاسف مع الاسف الدلائل على اننا مهددون بزوال هذه النعمه لا تزال موجوده. قلت انا في التلفزيون مره وقلت لكم مرات وفي صلاه الاستسقاء قلت لماذا هؤلاء الاخوه الذين بدلوا نعمه الله كفرا في الرب ملؤوا ذلك تلك الجنان بالمحرمات كانهم يستنزلون غضب الله سبحانه وتعالى. لو ان احدكم بعد العشاء ذهب الى ذلك الوادي ونظر سيجد ظاهرة كأنها تنطق لله عز وجل بأنهم لا يبالون بأن يفعل بهم ما يشاءون، لهم في الحضانة الغربية ما يهمهم. وتنظر إلى نهر بندى الذي تغزل به شوقي، نعم، والذي تغزل به حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه من قبل، تجد أنه يبكي وتجد أن رواح الكريهة كلها نعم تفور وتفوح منه. يا هؤلاء الناس لماذا تحبون ان تمتحنوا؟ لماذا؟ انا اقول هذا النبع الذي اكرمه كلمنا الله عز وجل به هو سبيل ان يغيب الا ان رجعت هذه الامه الى ربها. والمطلوب من قادتنا ان يعذروا وان ينبهوا غدا الى يقول الله عز وجل ورايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. دعوا هذا في الاسلام يا اخواننا الى هذا الماء ماذا يصنع هؤلاء الذين يستنزلون غضب الله سبحانه وتعالى. الانسان عندما يعصي الله في مكره في داره الرب التار، لكن عندما يدعو الناس علنا والابواب المفتحه والنوافذ المفتحه الى المحرمات هذا شيء يستثير غضب الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين.